ويتصدى للإملاءات. وتابع إذا أراد أحد أن يضحي بالفلسطينيين ويتحالف مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويتعطش لابتلاع المنطقة بأسرها، فعليه أن يتحلى بالشجاعة لتحمل المسؤولية الكاملة أمام شعبه، وأن لا يلقي اللوم على الآخرين. حول الرسائل التي أراد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إيصالها من خلال هذه التصريحات، نستمع إلى ما يقوله الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي سيد أفقهي.
في الحقيقة هي استمرارا واستئنافا لموقف ثابت للجمهورية الإسلامية ولسياساتها الخارجية التي يطلقها بين الفينة والأخرى الدكتور عراقشي باعتباره هو في الحقيقة زعيم الدبلوماسية الإيرانية. والرسالة التي وجهها ليس فقط لترامب ولكن للرأي العام العالمي من جهة، والرأي المنخدع أقول بين قوسين أو بين ضفرين، المنخدع بوعود ترامب وبأحاديث وبأكاذيب وبالفخاخ التي ينصبها هنا هناك لكي يخدع بها أول حكام المنطقة والعالم الإسلامي وشعوب المنطقة. وأنا لا أتصور أن شعوب المنطقة باتت تصدق هذا الشخصية الكذوبة والمناورة والمخادعة والمنافقة. إذن خطاب السيد عراقشي هو لعدة جهات، وأولها طبعا تصيب عقل ترامب، أنه العقل الإيراني لا ينخدع في الحقيقة ولا يلدغ من جحر مرتين. نحن ذهبنا إلى المفاوضات ولكن هم الذين قصفونا. نحن صدقنا حتى الترويكا الأوروبية، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، عندما خرج ترامب عام 2018 من اتفاق ومزق الاتفاق فرض عقوبات قاسية علينا. دخلت دول الترويكا من أنه لا تخرج من الاتفاق. نحن سنعوض كل ما خسرتموه من خروج أمريكا، الدولة العميقة في أمريكا، سواء من حكام جمهوريين، رؤساء جمهوريين أو حكام ورؤساء ديمقراطيين. الدول العميقة قررت القضاء على الثورة الإسلامية بشتى أنواع الطرق، ولو أصبح مصطلح الحرب المركبة أو الحرب الهجينة أو الحرب الناعمة والصلبة هي الآن تتوالى وتنزل على الجمهورية الإسلامية كي تسقط هذا النظام المقدس. ولكن هيهات، لأن هناك حقيقة يعني مكونات، هناك مؤهلات، هناك دعائم وأرساها هذا النظام المبارك، وكذلك لدول الترويكا، أنه أنتم خرجتم من المعادلة. قال هذا صريح العبارة، قالها أنتم خسرتم خسارة كبيرة عندما فعلتم آلية الزناد لصالح الأمريكي. إذن الرسائل متعددة، الخطابات موجهة إلى الجميع، كل من تسول نفسه بأن يؤذينا بشكل مباشر مثل أمريكا والصهاينة بعض دول أوروبية ومن لقنته.
كشف تحقيق استقصائي عن مخبأ يحتضن منشأة استخباراتية محصنة مغناطيسية تدار من قبل الأمريكان والصهاينة شمالية مدينة يافا المحتلة. موقع التحقيقات الصحفية The Gray Zone أوضح أن صاروخا إيرانيا استهدف برج دافنشي السكني الذي يقع مباشرة فوق الموقع العسكري السري خلال حرب 12 يوما مع الكيان الإسرائيلي. وأشار التحقيق إلى أن الموقع العسكري السري لا يبعد أكثر من 100 متر عن ملعب أطفال ومركز جماهيري، ما يعني أن الكيان الإسرائيلي أقام منشأة عسكرية فائقة السرية وسط حي سكني تجسيدا لسياسة أخذ المدنيين دروعا بشرية. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال منذ صباح اليوم، بينهم 5 شهداء شرقي مدينة غزة، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خان يونس. دوريا قالت وزارة الصحة في غزة أن جثامين 44 شهيدا وصلت خلال 24 ساعة، بينها 38 جثمانا انتشلت من بين الأنقاض. من جهة أخرى، أعلنت قوة رادعة تابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. وللمزيد عن استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط تحذيرات المنظمات الأممية والإنسانية من تفاقم الأوضاع في القطاع، نتوقف والتقرير التالي.
آلة القتل الإسرائيلية لا تزال تحصد أرواح الفلسطينيين. العشرات بين شهيد وجريح سقطوا في غارات استهدفت مدينتي غزة وخان يونس في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت المدنيين في حي الشجاعية شرقي غزة، وذلك أثناء تفقدهم منازلهم المدمرة. وزعم جيش الاحتلال أنه أطلق النار لإزالة تهديد من أشخاص حاولوا تجاوز ما سماه الخط الأصفر داخل القطاع. وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما وصفته بانتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار، وأضافت أن الاحتلال يؤكد نيته التنصل من التزاماته أمام الوسطاء، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان. سلطات الاحتلال واصلت خرقها للاتفاق وقررت عدم فتح معبر رفح وتقليص إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وزعمت أن القرار جاء ردا على تأخر حماس في تسليم جثامين أسرى إسرائيليين، في وقت دعت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى فتح جميع المعابر فورا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الاحتياجات في القطاع هائلة وأن إغلاق المعابر يعرقل وصول الغذاء والماء والدواء. كما شددت الأمم المتحدة على ضرورة فتح كل نقاط الدخول أمام المنظمات الإنسانية لتجنب كارثة جديدة. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد دخل القطاع 173 شاحنة مساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار، بينها كميات محدودة من الوقود وغاز الطهي، وهو رقم ضئيل مقارنة بما نص عليه اتفاق الهدنة الذي يقضي بدخول 600 شاحنة يوميا. سياسيا، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المرحلة التالية بعد وقف الحرب ستكون صعبة للغاية لكنها ضرورية لتثبيت الاستقرار، وأضاف أن مناقشات المرحلة الثانية بدأت بالفعل في شرم الشيخ بمشاركة قطر ومصر وتركيا وبرعاية أمريكية. من جهته، أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن صياغة مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون عبر توافق وطني شامل وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية، وقال إن ملف نزع السلاح شائك ومعقد لكنه قابل للحل ضمن مقاربة وطنية شاملة وبإجماع فلسطيني.
قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن طواقمه انتشرت أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب، بعضها كان في الشوارع. وأضاف أن أكثر من 10,000 شخص تحت الأنقاض ولا يملك الدفاع المدني الوسائل للوصول إليهم، مشيرا إلى أن طواقم المؤسسة تواجه عجزا كبيرا في المعدات الثقيلة للتعامل مع الركام. كما بين المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس. شدد المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني على أنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. بدوره قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه خصص مبلغاً إضافياً قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الطارئة لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة. من جانبها، قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن فرق المنظمة تعمل في كل قطاع غزة، ويجب إيواء الأطفال في الخيام وتوفير الأغطية لهم. قدر برنامج الأمم المتحدة الإمناء المائي تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، مبينا أن العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 50 مليون طن من الركام، فيما دمرت نحو 400,000 وحدة سكنية تدميرا كاملا. تفاصيل أوفى يأتيكم في التقرير التالي.
الخسائر الأولية المباشرة لكافة القطاعات الحيوية في قطاع غزة بلغت أكثر من 70 مليار دولار، ما يعكس حجم الدمار الشامل والممنهج الذي تعرض له القطاع وأهله على مدار عامين كاملين من الإبادة الجماعية. برنامج الأمم المتحدة الإمائي أكد أن القطاع يحتاج خلال العامين المقبلين إلى 20 مليار دولار كمرحلة أولى، موضحا أن العدوان العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 50 مليون طن من الركام، ودمر بشكل كلي أو جزئي نحو 425,000 وحدة سكنية. وفيما صرح البرنامج أن 84% من مباني القطاع تعرضت لأضرار متفاوتة، توقع العثور على جثث كثيرة خلال عمليات إزالة الركام، معتبرا أن تعافي غزة سيستغرق وقتا طويلا. مجمع الشفاء الطبي أكد أن المأساة في مستشفيات قطاع غزة لا تزال على حالها، وفيما لفت مجمع الشفاء إلى أن الكثير من الأطباء الفلسطينيين لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، أشار إلى أن الأسرى المحررين تظهر عليهم آثار التعذيب، وأن معظمهم أصيبوا في الحرب دون أن يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة في سجون الاحتلال، وأن بعضهم خرج مبتور الأطراف. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تعرض القطاع الصحي إلى انهيار كلي بعد تدمير الاحتلال وإخراجه نحو 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية وسيارات الإسعاف عن الخدمة، كاشفا عن تعرض خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 788 هجوما. ويضاف إلى ذلك تدمير الاحتلال لنحو 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية. وفضلا عن تدمير الاحتلال لنحو 835 مسجدا كليا وعشرات المساجد جزئيا وتدميره 40 مقبرة، أعلن رئيس بلدية غزة أن الاحتلال دمر نحو 95% من الشاحنات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة، مؤكدا حاجة القطاع إلى ما لا يقل عن 100,000 طن من الإسمنت لصيانة الآبار وشبكات المياه والصرف الصحي.
قرر الكيان الإسرائيلي عدم فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم غد الأربعاء بزعم عدم تسليم حماس بقية جثامين الأسرى الصهاينة. وأشار الإعلام العبري إلى أن سلطات الاحتلال قررت تقليص المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير بناء على توصيات أجهزة الأمنية. وكانت المقاومة الفلسطينية سلمت الصليب الأحمر 4 جثث لقتلى الصهاينة التزاما بالاتفاق، فيما زعم جيش الاحتلال أن لدى حماس معلومات عن العديد من الأسرى القتلى. وفي هذا السياق نقلت صحيفة يدعوت حرنوت عن مسؤول صهيوني أن عدم إعادة جثامين المحتجزين ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق. تستعد إسبانيا لإضراب شامل دعت إليه كبرى النقابات العمالية والطلابية غدا، رفضا لاستمرار العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في ظل ممارسته الإبادة ضد غزة. الإضراب الذي سيشل القطاعات واسعة يرفع شعارات تدعو إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال ووقف التعاون معه، إلى جانب تحويل مخصصات التسليح لقطاعات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم داخل إسبانيا. وتستند النقابات الداعية لإضراب إلى تجارب تاريخية أبرزها حملة مناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، معتبرة أن الواجب الأخلاقي يدعو لدعم الفلسطينيين بنفس الزخم الذي واجه به العالم التمييز العنصري سابقا. استقبل أهالي جنين 7 أسرى من المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى التي حققتها المقاومة في غزة، من بين 31 أسيرا من أبناء المدينة، فيما أبعد الاحتلال 24 أسيرا خارج حدود فلسطين، بينما لا يزال 9 أسرى من جنين محكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تحيتنا أولاً أهلنا في غزة لمقاومتنا لمجاهدينا.
تحرر مهندس نفق الحرية محمود العارضة بفضل المقاومة في قطاع غزة من بين 31 أسيرا من جنين، أبعد 24 أسيرا وعاد إلى جنين 7 أسرى، فيما بقي 9 أسرى محكومون بالمؤبد من جنين داخل سجون الاحتلال، من بينهم الأسير المريض يعقوب قادري أحد أبطال نفق الحرية 6 الذي لا يزال في زنازين الاحتلال.
أول ما نزلت الأسماء إحنا تفقدناها فما لقينا اسم أخوي يعقوب، بس ما قطعنا الأمل وضلينا ننتظر لليوم الصبح حتى نزل مكتب إعلام الأسرى الأسماء وما كان اسم أخوي يعقوب من بينهن، فكانت مشاعر يعني حزينة جدا.
والدة الأسير سعيد الطوباسي المحكوم ب31 مؤبدا و15 عاما كانت تنتظر الصفقة يوما بعد يوم لاستقبال ابنها، وكان الأمل مع كل صفقة أن يكون سعيد من بين المفرج عنهم.
احنا مبسوطين ان وقف الحرب على غزة الحمد لله، يعني الله يحماهم، بس مش عارف شو بدي اقول للواحد. يعني 23 سنة فقد اخوته، استشهد اخوته 2 ذاك عمره 19 سنة، هسه عمره 42 سنة، يعني راح عمره شو مظل من عمره سعيد. يعني
برغم تهديدات الاحتلال بمنع استقبال الأسرى المفرج عنهم والاحتفال بهم، استقبل أهل مخيم جنين علي القنيري الذي أفرج عنه بعد 21 عاما.
الفرحة منقوصة عنا لسبب، لأسباب كثيرة، سبب الظرف اللي بنعيشه في غزة وفي الضفة الغربية، في الشهداء، فقدنا الشهداء والجرحى والأسرى، ولكن احنا حياة بدها تستقبل مر. إن شاء الله بنتمنى وبنبارك لأهل غزة طبعا إنه وقفت الحرب أهم إشي.
قصص الأسرى لم تنتهي بعد، لا يزال آلاف الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال ما بين أحكام بالمؤبد وأحكام عالية، نساء وأطفال وشيوخ ومرضى بانتظار الحرية. ما بين الفرح باستقبال الأسرى المفرج عنهم والحزن على ما تبقى في سجون الاحتلال، استقبل الفلسطينيون هذه الصفقة، ولكن المشترك الوحيد في كل هذه المشاعر المتناقضة هو الفرح بوقف الحرب على قطاع غزة.
سمعين الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: إيران تدين هجمات الكيان الإسرائيلي على غزة وتدعو الدول الضامنة إلى التحرك. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. والاحتلال يقرر إغلاق معبر رفح ويقلص دخول المساعدات للقطاع بحجة جثامين قتله. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل كان وقف الحرب في غزة قرارا إنسانيا حقا؟ إلى أي مدى خدم الموقف الأمريكي مصالح الاحتلال؟ هل يشكل وقف النار بداية سلام أم هدنة مؤقتة؟ واشنطن إلى غزة، سردية القوة والخذلان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. انتهى اليوم الأمريكي الطويل كاشفا بوضوح حقيقة الموقف الأمريكي كما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، موقف لا يحتمل التأويل. فوقف الحرب على غزة كما قال ترامب ليس مجرد هدنة مؤقتة تمهد لطريق الحل السياسي، بل هو وقف نهائي للحرب، لأن تل أبيب خسرت قواعدها وقوتها في الغرب وصولا إلى واشنطن نفسها. ترامب بشر الصهاينة بأن زمن العزلة سينتهي وأنهم سيستعيدون مكانتهم وسمعتهم مع وقف الحرب، ولأن وقف الحرب مصلحة مشتركة بين واشنطن وتل أبيب كما كانت الحرب نفسها، لم يتردد ترامب في التباهي ودعا الصهاينة للتباهي بما أسماه النصر. لكن هذا النصر لم يكن سوى قتل 100,000 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، وتدمير 90% من بيوت غزة ومستشفياتها ومدارسها وبناها التحتية. ترامب لم يخفي مشاركته في حرب الإبادة، معلنا بفخر أنه قدم كل أنواع الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي والقانوني، ومؤكدا أن وقف الحرب لا يعني طريقا نحو حل سياسي بل نحو قيام دولة فلسطينية، بل تفاخر بأنه اعترف بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة بلاده إليها، متجاهلا تماما الضفة الغربية، تاركا غزة لمصير غامض تحت وصاية مجلس دولي برئاسته. مقاطعة بلا هوية، وسكان لا يسمح لهم بالحياة إلا بمقدار ما يتخلون عن سلاحهم وهويتهم الوطنية. ثم انتقل ترامب إلى شرم الشيخ تاركا قادة 20 دولة ينتظرونه لساعتين بينما كان يلقي خطابه أمام الكنيسة. تصرف متعمدا بمعاقبتهم، لأن نتنياهو لم يكن بينهم وتحدث إليهم بفظاظة ولغة واحدة: واضح أنتم أثرياء، ادفعوا أموالكم وطبعوا. أما القادة العرب المشاركون الذين جاءوا وهم يؤكدون دعمهم لقيام دولة فلسطينية فلم يسمعوا من ترامب كلمة واحدة تلاقي دعواتهم. وانتهت القمة ببيان خافت: وقف للحرب ووعود بالإعمار مشروطة بنزع سلاح المقاومة، لأن ترامب لا يرى في غزة جزءا من شعب يناضل من أجل وطنه، بل بقعة من الأرض يجب أن تبقى تحت السيطرة. وبعد أن قدم القدس هدية للاحتلال وتجاهل الضفة الغربية واحتفل بعودة الأسرى الصهاينة، بينما احتفل الفلسطينيون بعودة أسراهم بصمت وكبرياء دون أن يضيعوا وقتهم في الاستماع إلى كلمتي ترامب في الكنيسة وشرم الشيخ بانتظار أن تتضح ملامح ما بعد الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
على وقع بدء المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لوضع توقيعه الرسمي على الاتفاق، في خطوة أراد من خلالها ترسيخ صورته كمهندس أو صانع لما يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط.
في هذا اليوم الجميل والتاريخي ليس للشرق الأوسط فحسب بل للعالم بأسره، نؤكد أن هذا السلام سيبقى وسيستمر، ووقف إطلاق النار في غزة سيتواصل وفق ما تم الاتفاق عليه. وهذا السلام ما كان ليتحقق لولا جهود جميع القادة المتواجدين هنا اليوم الذين أجمعوا على دعم السلام، وسوف يبذلون كل ما بوسعهم لتعميم هذا الواقع الجديد أينما ذهبوا. فبالسلام نعيد الاستقرار والأمن إلى شعوب المنطقة بعيدا عن الحروب والتقاتل الذي لا يجلب سوى الدمار والخراب.
توقيع لم يأتي بمعزل عن مشهد سياسي استعراضي تلاه انعقاد قمة جمعت قادة دول تحت عنوان السلام في محاولة لإطفاء غطاء دولي على الاتفاق الذي بدأ تطبيقه للتو في قطاع غزة،
على أن السلام يظل خيارنا الاستراتيجي، وأن التجربة أثبتت على مدار العقود الماضية أن هذا الخيار لا يمكن أن يتأسس إلا على العدالة والمساواة في الحقوق. من هذا المنطلق، وإذا كانت شعوب المنطقة وما زالت تنعم جميعها بحقها في دولها الوطنية المستقلة، فإن الشعب الفلسطيني ليس استثناء، فهو أيضا له حق في أن يقرر مصيره وأن يتطلع إلى مستقبل لا يخيم عليه شبح الحرب.
قمة لم تخرج عن إطار البيانات المتكررة والدعوات الفضفاضة، بينما يدرك جميع الحاضرين أن الطريق إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ما زال محفوفا بالتعقيدات.
نتطلع اليوم إلى بناء مستقبل قائم على السلام بين شعوب المنطقة، وهو حق أساسي يجب أن ينعم به الإنسان أينما كان، فكيف إذا كان الإنسان يعيش في هذه المنطقة التي تعرضت لكثير من المشاكل والحروب؟ لقد حان وقت السلام ولا شيء غير السلام.
ملفات عالقة وتفاصيل جوهرية لم يحسم الجدل حولها بعد، تنتظر مفاوضات إضافية بين الأطراف المعنية على رأسها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني وسط دور متصاعد لما يعرف بالدول الوسيطة. في الظاهر بدا المشهد كما لو أنه لحظة توافق سياسي نادر، لكنه في العمق تبقى القمة مجرد محطة رمزية لا تغير من واقع أن الحلول الحقيقية لا تزال مؤجلة. فكيف يمكن الحديث عن سلام مع كيان متورط في ارتكاب إبادة جماعية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين؟ وكيف يبنى استقرار على ركام من الدماء وتحت راية مشروع لا يخفي أطماعه في إسرائيل الكبرى؟ في ظل هذه المعادلات لا يبدو أن قمة شرم الشيخ ولا غيرها قادرة على منح شرعية لواقع تفرض فيه القوة على الحق وتصاغ فيه الحلول بما يخدم الجلاد ويهمش الضحية.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية والخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمستمعين الكرام، والتحية للشعب الجمهورية الإسلامية والجمهورية الإسلامية والشعب اليمني والشعب الفلسطيني وكل أحرار في هذا العالم.
حياكم الله سيادة العميد. بداية، ما الدوافع الحقيقية وراء الموقف الأمريكي الجديد من الحرب على غزة؟ هل هو تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية أم مجرد محاولة لإنقاذ صورة واشنطن أمام الرأي العام العالمي؟
سيد الكريم، هناك ملفات ضاغطة كانت على الإدارة الأمريكية لعودة يعني المفاوضات أو لتحويل الصراع العسكري من إدارة الصراع العسكري إلى إدارة إلى نوع من إدارة الأمر الواقع وليست حلا للأزمة الفلسطينية. هذه الملفات الضاغطة تتمثل أولا في عجز القدرات العسكرية الإسرائيلية من تنفيذ كل أهدافها في قطاع غزة، ثانيا الإسناد اليمني بفترة.
طيب ما الرسائل التي أراد ترامب توجيهها من خلال خطابه أمام الكنيسة ولقائه في شرم الشيخ؟ لماذا اختار مخاطبة العرب بتلك اللهجة الفظة والمباشرة؟
يعني هناك مسألتين مهمتين يجب الإشارة إليهما. أولا، تحميل العرب مسؤولية ما سيحدث بالمستقبل، وخصوصا أن كافة بنود الاتفاق فيها من المضامين التي يعني تعطي الأفضلية للكيان الصهيوني على القضية الفلسطينية. والإشارة الثانية أنه فصل تماما بين ملفين، ملف الضفة الغربية وملف قطاع غزة، وبهذه الحالة اعتبر أن يعني من ضمن هذه خطابه اعتبر أن الأزمة في غزة ليست سياسية لما يمكن إدارتها وليس بطريقة سياسية حسب ما أراد الأوروبيين في آخر تصرفاتهم الدبلوماسية بسبب الاعتراف، إنما هو يمكن أن تكون مشكلتها إدارية وعسكرية وليست سياسية. بهذه الحالة هو نفض يده من كل حقوق الفلسطينية، وبهذه الحالة يعني عندما يوقع عرب أو يكونوا حاضرين على مثل هذه الإشارات التي أعطاها ترامب، يعني هم يعترفون بأن بالنهاية القضية الفلسطينية بطريقة فظة، ما كان يطلبه منهم هو المساعدة على هذه الإنجازات الذي يحاول ترامب يعني إحداثها يعني إعطائها للكيان الصهيوني دون مقابل، ومنها يعني ملفات عديدة أهمها يعني فصل الإداري ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، ما منها إنهاء القضية الفلسطينية عبر الكثير من التفاصيل الموجودة، ومنها كذلك يعني يريد فرض استسلام غزة على حساب القضية الفلسطينية.
طيب، هل يعكس وقف الحرب تفاهمات غير معلنة بين واشنطن وتل أبيب؟ ما الدور الحقيقي الذي تلعبه الإدارة الأمريكية في رسم ملامح اليوم التالي للحرب؟
دائما يعني عندما تريد أن تعرف ما هي الحقيقة بالملفات الداخلية، الاتفاقات بين واشنطن وتل أبيب، تأخذها من التصريحات بعض المسؤولين الصهاينة، ومنها على سبيل المثال يعني موضوع إعادة الأعمار. اليوم حسب التوجهات لا يوجد إعادة أعمار، وهذا بند أصلا أضافه ترامب بعد التوقيع على الاتفاق بأنه لا يمكن إعادة الأعمار قبل تسليم السلاح. طيب، والمسألة الأهم من ذلك بأن تأجيل إعادة الأعمار سيتطلب سنوات لسبب أكبر من موضوع السلاح، وهي تدمير الأنفاق الذي صرح فيها وزير الدفاع الإسرائيلي، وزير الحرب الإسرائيلي في قبل المجيء ترامب. وبهذه الحالة يعني إذا ما أراد الإسرائيلي اليوم ومع الأمريكي بتمرير هذه المسألة فقط، يعني دخلنا في نفس الدوامة التي دخل فيها لبنان بموضوع الاغتيالات وموضوع عودة القتال. نعم. لأن إعادة الأعمار يتطلب على الأقل 4 سنوات لتنفيذ هذا المطلب الإسرائيلي الأمريكي. نعم. من ضمن الأمور الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هي موضوع تدخل العسكري الإسرائيلي المحدد بشروط. نعم. وهذا يعطي كذلك أفضلية للكيان الصهيوني أن يعود إلى عمليات الاغتيال وعمليات التصفية وعمليات محدودة بالدخول إلى بعض المناطق في قطاع غزة. وهذه الحالة هو كل هذا الإعلان لم ينهي الصراع، لم ينهي الصراع العسكري، إنما ينهي حماس وينهي المقاومة الفلسطينية، ويعطي يعني السيطرة الكاملة للإسرائيلي بالسيطرة على قطاع غزة، إن كان بالمباشر أو إن كان بمجلس السلام الذي يدعيه ترامب. بهذه الحالة يعني طبعا ما يريده الأمريكي اليوم هو تثبيت الواقع، تثبيت إدارة الصراع من إدارة الحرب إلى إدارة أخرى، هي إدارة الأمر الواقع الذي فرضته الحرب. وحتى خطوط الانسحاب يعني توحي بذلك، بأن خط الانسحاب الأول هو للمرحلة الأولى، وهو لازال حتى الآن هو ما بين الكتل السكنية، والمرحلة الثانية عندما يريد يعني يجب على الإسرائيلي الانسحاب إلى مكان آخر. نعم. فهو يتطلب الاتفاق على المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية لديها فيها أفخاخ يعني تتجاوز كثيرا الأفخاخ التي كانت بالمرحلة الأولى. وبهذه الحالة يعني هذه الأزمة، أزمة غزة، لا زالت قائمة وبحدة أكبر من الأول، لأن هناك الحصار السياسي الذي أطبقه الترحيب العربي على الترحيب العربي على لمبادرة ترامب.
طيب.
أطبقت حصارا سياسيا على طيب. على يعني بهذه الحالة
يعني على ذكر التطبيع العربي، يعني كيف يمكن قراءة موقف الأنظمة العربية والإسلامية التي كانت حاضرة في شرم الشيخ؟ هل اكتفت بردود الفعل أم أنها شاركت فعليا في صياغة المشهد الجديد لغزة؟
مجرد وجودهم في هذا المؤتمر هو الموافقة على الصياغة الإسرائيلية الأمريكية. العرب لم يصوغوا شيئا من هذه الاتفاقيات إلا بطريقة بفعل الوساطة، والوساطة هي ما بين القاهر والمقهور. يعني بهذه الحالة هناك فارق توازن القوى، فارق طريقة الأداء السياسي بين الصلافة والمنطق. يعني هناك فارق كبير. لذلك يعني ما فعله العرب وفعله بعض الدول الإسلامية هو فقط الموافقة على هذا الأسلوب من أساليب القتال. ولكن هناك إنجاز يجب دائما أن نذكره، لأن يعني دخول المساعدات اليوم إلى قطاع غزة هو أمر ضروري وحتمي ويجب أن يكون، وهذا من مصادر سرورنا. نعم. بأن تدخل هذه المساعدات وتعود الحياة ولو لفترة إلى القطاع غزة بأي شروط كانت. هذه هذه من منجزات هذه القمة. نعم. أعتقد
في ظل هذا التحول الأمريكي، برأيكم إلى أين تتجه القضية الفلسطينية؟ هل نحن أمام تسوية مفروضة بالقوة، صراع يدخل مرحلة جديدة بأدوات مختلفة، أم ماذا؟
سيد الكريم، نعم هو صراع بأساليب مختلفة بأسلوب جديد. يعني أريد أن أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى هي موضوع حرب ترامب منذ 2015، منذ الولاية الأولى له 2015 على الأونروا، وهي المنظمة من منظمات الأمم المتحدة التي ترعى شؤون الفلسطينيين وشؤون تشغيل الفلسطينيين في الشتات. وهذه الحرب كانت معركة لتثبيت وجود الفلسطينيين في الشتات بأراضيهم، ومنها لبنان، يعني موضوع التوطين. بهذه الحالة يعني إذا اعتبرنا أن موضوع التوطين الموجود اليوم كسياسة عامة للولايات المتحدة الأمريكية لشتات الفلسطيني في الخارج الفلسطيني، وبنفس الوقت ما كان يريده الإسرائيلي والأمريكي بأن تهجير قطاع غزة، واليوم حتى في بعض البنود بأنه يفسح المجال لبعض العناصر أو يطلب من بعض العناصر الخروج من قطاع غزة. هذا معناه أنه ينهي جزء من مشروعية الشتات الفلسطيني كفلسطينيين، إنما يريد إنهاء هذا الملف، ملف القضية الفلسطينية من أولها إلى آخرها. المسألة الثانية طبعا من أساليب الأمريكية في الحرب ما بعد الحرب هي أقصى بكثير. يعني عندما نشاهد من حيث النتائج، مثلا في شرق آسيا هناك عدة دول، يعني هناك مجازر ارتكبت من قبل أمريكيين في هذه الدول كاليابان، نعم، والفلبين وفيتنام. واليوم بكل هذه الدول هي في السياسة تحت كنف الإدارة الأمريكية، في السياسة هي مع الأمريكيين. لذلك يعني التعاطي من حيث الإعلام وحيث الحرب النفسية وحيث الكثير من تفاصيل المعركة، طبعا المعركة طبعا السلسة، هي تحول هذه. نعم اليوم الصراع أعمق بكثير سيكون من الصراع العسكري، لأن النتائج بإسقاط النتائج التي حصلت في بعض الدول شرق آسيا على موضوع قطاع غزة، يعني أننا أمام تحول كبير في السياسة الأمريكية في هذا المضمار.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية.
أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما صمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان من واشنطن إلى غزة، سردية القوى والخذلان، والذي ركز في حديثه على إمكانية وقف أو على قرار وقف الحرب على غزة، بأنه هل هو قرار إنساني حقا، وإلى أي مدى خدم الموقف الأمريكي مصالح الاحتلال، وهل يشكل وقف النار بداية سلام أم هدنة مؤقتة. كل ذلك كان تحت عنوان من واشنطن إلى غزة، سردية القوة والخذلان. ننتقل بكم إلى باقي تقاريرنا من مراسلينا عن آخر التطورات على صعيد العدوان على القطاع، ونبدأ من آخر التطورات على مستوى غزة في ظل الحديث عن خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار. عن آخر التطورات وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تأتي سلسلة من الخروقات الإسرائيلية التي وقعت في الساعة الأخيرة في مناطق مختلفة
من قطاع غزة، وأبرزها ما جرى في حي الشجاعية شرق المدينة، حيث اتخذت الطائرات الإسرائيلية مواطنين كانوا يعودون لمنازلهم لتفقدها ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين بالجراح نقلوا إلى المشفى المعمداني في البلدة القديمة بمدينة غزة. كذلك الأمر أطلقت سيارات إسرائيلية النار على النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هناك عدد من الإصابات، وهنا في خان يونس في بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس مسيرة إسرائيلية أيضا أطلقت النار على المواطنين، هناك شهيد وعدد من الجرحى. وبالتالي نتحدث عن فروقات خطيرة عقبت عليها حركة حماس وطالبت الوسطاء بالتدخل لوقف هذه الفروقات التي تتعارض
إطلاق النار. عدا عن ذلك تبدو الأمور شبه طبيعية في قطاع غزة. بدأت مزيد من الشاحنات أو شاحنات المساعدات تدخل إلى قطاع غزة. يوم أمس دخل 173 شاحنة، بينها شاحنات نوعية مقارنة بما كان يدخل قبل الهدنة. هناك شاحنات من غاز الطهي دخلت لأول مرة، هناك وقود دخل لأول مرة إلى غزة، لكن مشافي قطاع غزة لا تزال تعلن حاجتها لمزيد من المستهلكات الطبية إلى الأدوية، المطالبة بفتح المعابر لإدخال وفود طبية تساعد في علاج عدد كبير من الجرحى الموجودين، فتح المعابر لخروج الجرحى. المقرر أن يفتح معبر رفح أبوابه لأول مرة منذ عام ونصف يوم غد الأربعاء بحضور أوروبي على غرار اتفاقية عام 2005، لكن من غير الواضح حتى الآن الآلية التي سيعمل بها هذا المعبر، من هو الجانب الفلسطيني الذي سيكون على هذا المعبر. الحياة تدب في قطاع غزة تدريجيا، الناس تتوجه إلى المناطق التي نزحت منها، يقومون بنصب خيام. بلديات القطاع تعمل على مدار الساعة على فتح الشوارع التي أغلقت بفعل العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بذلك بلدية غزة التي شرعت فتح شارع الجلاء وشارع النصر وما بينهما من شوارع صغيرة لإفساح المجال لعودة المواطنين الفلسطينيين. حسب الأمم المتحدة أكثر من 300,000 مواطن غادروا خيامه في جنوب ووسط القطاع وتوجهوا إلى منازلهم في مدينة غزة. حسب تقديرات فلسطينية العدد يزيد عن 500,000 مواطن، لكن هؤلاء بمعظمهم عادوا إلى خيام يسكنون فيها بعد أن دمرت إسرائيل أحياء كثيرة من مدينة غزة، ولا تزال تتواجد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. مقارنة بما كان يجري في الأيام السابقة الأمور تسير بشكل جيد، لكن هناك كما قلت العديد من الخروقات الإسرائيلية التي تأدت باستشهاد 6 مواطنين منذ ساعات الصباح.
نبقى في قطاع غزة، حيث طوفان بشري يجتاح الشوارع والميادين احتفاء بعودة الأسرى المحررين من سجون الاحتلال. مشهد يفيض بالعاطفة الوطنية، رجال ونساء وأطفال يصطفون على جانبي الطريق يحملون الورود والأعلام، فيما تصدح مكبرات الصوت بالأناشيد الوطنية وهتافات النصر والحرية. الفرحة في غزة ليست مجرد احتفال، بل هي رسالة وفاء للأسرى الذين شكلوا بصلابتهم جزء من هوية المقاومة الفلسطينية. ففي كل وجه تلمع دمعة، وفي كل صوت يتردد اسم أسير أو شهيد، ما يؤكد أن الحرية ليست حدثا عابرا، بل فصل جديد من ملحمة مستمرة منذ عقود. عودة إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
نجحت المقاومة الفلسطينية في تحرير نحو 2000 أسير فلسطيني بعد عامين من الصبر والمعاناة، ونجاحها بالاحتفاظ بأسرى الاحتلال الإسرائيلي في مشهد يعكس قوة المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني الذي ظل صامدا رغم العدوان.
اليوم أنا ولدت من جديد، اليوم أنا ولدت من جديد الحمد لله.
أنا إلي 22 شهر، هذا أجمل شعور مر علينا في الحياة بعد القهر والأذى اللي شفناه من السجن والسجان. نحمد الله على كل حال.
لله شعور فرح لا توصف، رغم أنها مغموسة بالدم والجرح والألم، لكن فرح لا توصف. سنتين ما شفنا هضمش.
يوم فرح، يوم إن شاء الله ربنا يفرح الجميع ويطلع كل أولادهم يا رب، لأنه الشباب بيعانوا ورانا. بدي أشوف أهلي وحدتهم وأقعد معهم، هاي اللي حامل اليوم.
الحمد لله سنتين بنعاني إنه
معذبين مكلبشين مغمئين، كل الوضع صعب يعني الحمد لله. لكن اليوم ربنا الحمد لله حياة جديدة، وأنا مبسوط بشوفت الناس. غزة لا زال فيها رجال الحمد لله، فضل من الله. أنا الحب أوصل شكر لكل من ساهم في يعني في خروجنا، وبقول له إنه يحاول يطلع كل أسرة. والله الأسرة بعانوا معاناة شديدة يا إخوان، والله إن سنتين لا نوم ولا أكل ولا شرب ولا حاجة، حياة معدومة. نحن أموات بلا قبور، هذا الوصف بنوصف يعني نحن أموات بلا قبور.
طوفان بشري كان في استقبال الأسرى المحررين، ما يؤكد التحام الشعب الفلسطيني مع مقاومته. هذا الشعب الذي تحمل أكثر من 735 يوما للوصول إلى هذه اللحظة.
في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الدمار التي عاشتها غزة مرارا، كشف انسحاب قوات الاحتلال عن غزة حجم الخراب الهائل الذي خلفته آلة الحرب في شارع الجلاء، أحد أكثر شوارع المدينة حيوية وحضورا في ذاكرة أهلها. الأبنية الشامخة صارت ركاما، والمحال التجارية تحولت إلى أطلال، فيما يسابق المواطنون الزمن للبحث عن بقايا ذكرياتهم بين الأنقاض. عن هذا المشهد الإنساني الموجع وافانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية.
شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كشف الانسحاب الإسرائيلي الأخير حجم الدمار المهول التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. الآلاف من المنازل سويت بالأرض، الشوارع، البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي. عاد الأهالي إلى هذه المنطقة واختلط عليهم الأمر، يسأل المواطنون عن معالم بارزة في المدينة مثل هذا الشارع، شارع الجلاء. على مد البصر أينما تشاهد ترى منازل مدمرة تماما، لكن رغم ذلك يعود الأهالي بشكل متتابع إلى مناطق مدينة غزة وإلى مناطق شمال المدينة.
فيش حياة، دمروا كل مناحي الحياة في البلد، الضوح نازل، الردم، الشوارع، البنية التحتية، أساس إنهم يهود بالنهاية، لا الخراب، لا في أهداف ولا في شيء، بدهم مش حياة للشعب الفلسطيني، قضوا على أحلام الشعب الفلسطيني، فيش دار واقفة، فيش دار ما انصبتش، الناس مكتئبة، الناس حزينة،
ما فيش مية، فيش حياة. يعني لا رأس كل الحضارات زارت وين الماء.
انت وفرت المية بترجع ولا بتضل؟
اكيد اكيد برجع.
ليش بترجع؟ طيب
لانه البيت وطن.
ابو نعيم بتهاجر لو فتح باب الهجرة؟
والله صعب صعب على واحد كبير في العمر زي حالته صعب.
والله انا شفت اللي ما بنشاف في العالم كله، دمار شامل، شايف علي، وكأنه زلزال ضرب المناطق كلها. دمار والله دمار للأمانة، الأمل فيش مكان يقوي الناس فيه في الشمال، شمال غزة أنا بحكي. والله المستعان، صبر جميل والله المستعان، إن شاء الله خير، ولكن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله سنظل هنا صابرين مرابطين على هذه الأرض. حتى لو متنا أو استشهدنا في سبيل الله ستكون جثثنا جسرا وعبورا للأجيال القادمة بإذن الله.
تشرح مشاهد الدمار هذه الهدف الإسرائيلي من عمليات التدمير الممنهج، ويؤكد الأهالي في المقابل بأنهم سيعودون إلى ركام منازلهم ويقيمون عليها أيا كانت التضحيات والعقبات.
موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما
في في القدس المحتلة واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء عدة أحياء في الضفة وداهمت منازل في عدة بلدات وقرى بعد ساعات من إتمام عملية الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحرر والمبعد إلى غزة عصام الفروخ في حي عين منجد بمدينة رام الله وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت آليات الاحتلال حي سطح مرحبة في مدينة البيرة. وأفادت المصادر أن الاحتلال داهم أكثر من 7 منازل خلال اقتحامه قرية دير أبزيع غرب رام الله وأخضع أصحابها لتحقيق ميداني، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية عين عريك وبلدة نعلين غربا، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة والكوم غرب الخليل وحولت منزلين إلى ثكنات عسكرية فيها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنة وداهمت منزل المواطن محمد طميزي المواطن مهدي محمد طميزي وأخرجت ساكنيه قبل أن تحوله إلى ثكنة عسكرية، فيما أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة على مدخل البلدة وتم تأجيل الدوام المدرسي. كما داهمت بلدة الكوم وحولت منزل المواطن يونس حروب إلى ثكنة عسكرية وعرقلت حركة المواطنين وطلبة المدارس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الجامعة في مدينة نابلس، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد ومخيم بلاطة شرقي المدينة من دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما داهمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون الواقعة جنوبيها. وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وداهمت آليات الاحتلال منطقة السوق وسط المدينة وحي شريم والمنطقة الغربية ولم يبلغ عن اعتقالات. وكما في غزة كذلك في الضفة الغربية التي غمرتها أجواء الفرح رغم القبضة الأمنية الإسرائيلية المشددة ومحاولات الاحتلال الحثيثة لمنع الاحتفالات وتنغيص فرحة الأهالي باستقبال أبنائهم الأسرى. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
250 أسيرا من الأحكام المؤبدة كان الإفراج عنهم ضرب من المستحيل. استقبل 88 منهم في رام الله و6 في القدس المحتلة، وتم إبعاد الآخرين إلى غزة ومن هناك إلى دول أخرى.
احنا بعوفر من يوم الجمعة المغرب، كنا بعوفر يوم الجمعة بالليل وصلنا عوفر، كان عندنا استقبال محترم جدا، يعني استقبلونا استقبال فيش زي طبش ضلعنا بالعربي، كان استقبال صعب والحمد لله رب العالمين، وتعامل كله مسبات وكله شتم وبالكلاب، يعني بهود علينا بسلاح وبالكلاب وأي حركة بطخك.
صراحة يعني مشاعر كثير غريبة لأني أول مرة أشوفه، كنت دائما أنا أسمع صوته، كان دائما يتمنى أن أصير أنجح توجيهي وأكبر.
قوات العدو نغصت على بعض الأهالي في آخر لحظة بعد أن أعلموا بأن أبنائهم سيتحررون إلى رام الله، تفاجأوا بأنه تم إبعادهم إلى غزة.
يعني أهالي بنتظروا أبنائهم وتم إعلامهم أن سيكونوا أبنائهم مفرج عنهم إلى رام الله، الآن أبلغوا أنهم أبعدوا إلى غزة وللخارج.
الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين واجهوا هذا الظلم وهذا الإجرام وهذا العدوان وواجهوا التجويع والتنكيل وكل شيء ما واجهوا شعبنا واجهوا أيضا هؤلاء المعتقلون داخل السجون.
حفاوة الاستقبال طغى عليها الكثير من الحزن والألم على أحوال الأسرى المحررين الذين بدا عليهم المرض والإنهاك، وكذلك على من بقوا داخل سجون العدو في ظروف قاسية غير إنسانية.
لحظة فرح ممزوجة بالحزن، لحظة أريق من أجلها الكثير من الدماء.
هذا وتعم الفرحة أرجاء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين بعد الإعلان عن صفقة طوفان الأحرار الثالثة التي حملت معها بزوغ فجر الحرية لأكثر من 1900 أسير فلسطيني. وفي مشهد مهيب عمت الزغاريد الأحياء وارتفعت رايات فلسطين في كل شارع وزقاق فيما احتشدت الجماهير لتحية الأسرى المحررين الذين حملوا على وجوههم تعب السنوات الطويلة خلف القضبان وملامح الصمود والعزة. ومن بين المحررين من قضوا أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، ومنهم من غاب عن بيته منذ انتفاضات مضت وعاد اليوم ليجد أبناءه رجالا ونساء يستقبلونه بدموع لا تعرف الفرح من الحنين. إنها لحظة تختصر حكاية الأسر الفلسطيني وصبر الأمهات ووفاء شعب لا ينسى أسره. الزميل حسن إسباعي والمزيد من التفاصيل.
تعم الفرحة قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين فور خروج صفقة طوفان الأحرار الثالثة من سجون العدو والتي بلغت أكثر من 1900 أسير، إلا أن من بين هؤلاء من قضوا نصف أعمارهم في معتقلات العدو ويعتبرون من قيادات وعناصر فصائل المقاومة البارزة. القائد القسامي محمود عيسى أقدم أسرى حماس وأحد أبرز القادة، مكث في سجون العدو 33 عاما و13 عاما في العزل الانفرادي، حكم عليه بثلاث مؤبدات و46 عاما. اختطفته العصابات الصهيونية عام 1993 بتهمة قيادة أول خلية عسكرية للقسام في القدس المحتلة. حاول العدو جعله نموذجا للعقاب لتطويره فكرة أسر الجنود لتحرير الأسرى وتحول إلى رمز للصمود والثبات. حاول العدو مرارا منع إدراجه في صفقات التبادل السابقة، لكن المقاومة أصرت على إدراجه واشترط العدو إبعاده للخارج. القيادي في كتائب شهداء الأقصى خير سلامة مكث في سجون العدو 23 عاما وكان محكوما بالسجن مدى الحياة. اختطف في يوليو 2023 ويعد أبرز القياديين في شهداء الأقصى في نابلس خلال الانتفاضة الثانية. تعرض سلامة للاختطاف لأول مرة وهو في 13 من عمره. تعرض للمطاردة ومحاولات اغتيال متكررة، كما هدم العدو منزله. من القيادات البارزة في الحركة الأسيرة وله دور فاعل داخل السجون. القيادي في كتائب شهداء الأقصى ياسر أبو ترك حكم بالسجن المؤبد 22 عاما، مكث في السجن 20 عاما. تقلد قيادة كتائب شهداء الأقصى في الخليل، انخرط في مواجهة العدو منذ أن كان في 16 من عمره وسجن حينها لعام كامل. واجه العزل الانفرادي بشكل متكرر وتعرض غالبية أفراد عائلته للاعتقال. كان من أبرز الأسرى الفاعلين في سجون العدو. محمود العارضة أحد مهندسي عملية نفق الحرية في سجن جلبوع اختطفه العدو أول مرة عام 1991 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات. انضم إلى حركة الجهاد ونفذ عمليات ضد قوات العدو والمغتصبين. عام 1996 أعيد اعتقاله وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الصحبة مصادقها وشروطها ومفهوم التقية. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله